تلاديهم ولا أخلاق لان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق يا قاتل الأطفال طوبى للعدا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء يتجدد معكم وبرنامج الإرهاب الشيعي. في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة جديدة ارتكبها الشيعة ضد السلاطين وضد الحكام والأمراء. في هذه الحلقة سنتحدث عن نظام الملك الوزير الحسن ابن علي. ربما هذا الوزير يعني كان نظام الملك ذكيا عالي الهمة عادلا كثير الصفحي بين المذنبين. تفاصيل هذه الشخصية العظيمة وتفاصيل أيضا الاغتيال سيحدثنا عنها فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد.
حياك الله الإعلام المحترم الأستاذ حسام.
دكتور محمد، هذه الشخصية العظيمة ما هي أبرز ملامحها وكيف تم اغتياله؟
نعم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده. نحن أمام شخصية عظيمة جدا.
نعم.
تلكم الشخصية اللي هو نظام الملك، ولد في سنة 408 هجرية. لكن لا أتحدث عن أي تربية على الإطلاق.
نعم.
لأن أباه كان ممن يخدم السلطان محمود.
نعم.
ولذلك أبوه كان من أهل العلم وكان من أهل الفضل. اهتم به أبوه اهتماما شديدا جدا. فبدأ بتعليمه كتاب الله جل وعلا فحفظه القرآن الكريم.
نعم.
ثم ثنى بعد ذلك بعلم القراءات، فجعل ولده يدرس علم القراءات بل وأحاط بعلم القراءات. ثم بعد ذلك أمره أن يقرأ الفقه فتفقه على مذهب الإمام الشافعي، ثم أمره بسماع الحديث. فحتى أنهم يعني وأنا لا أراه مبالغ على الإطلاق، كانوا يقولون عن أنه محدث والرجل له رواية، والرجل كان له مجالس حديثية كثيرة، واطلع على جملة كبيرة جدا في اللغة، وكان وعاء أيضا من أوعية النحو. ولذلك حينما أتحدث عن رجل عالي الهمة هكذا جمع الله له الأمرين، سواء كان بالنسبة لأنه رجل دولة أو رجل ملة، جمع الله له. لا أتحدث عنه باعتباره رجل دولة في أنه لم يكن من العلماء، بل بالعكس، في اللغة العربية كان وعاء من أوعية اللغة العربية، في النحو كان وعاء من أوعية النحو، في الحديث كان وعاء، حتى أنه كان له مجالس حديثية وهو وزير. لم يقف الأمر. بالنسبة للتفقه كان من الفقهاء الكبار، ولذلك صنفوه من الأعيان. من الأعيان.
ومن الواضح أيضا أن الآباء في هذه الفترة كانوا حريصين أن يكون أبنائهم قادة بشكل كبير، والجمع بين القيادة والجمع بين الدين أيضا.
ممتاز. وهذا الكلام صحيح 100%.
نعم.
ولذلك أقول نظام الملك، عشان برضو الناس تبقى عارفة هو من بالضبط، هو الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس والمكنى بأبي علي الوزير.
نعم.
اللي هو نظام الملك. هذا الرجل وزير للملك ألب أرسلان، للملك ألب أرسلان، وملك لولده أيضا ملك شاه 29 سنة. يعني هو وزر للاثنين الأولاني ألب أرسلان والابن اللي هو ملك شاه،
وكانت له مكانة عظيمة عند ألب أرسلان.
طبعا طبعا، وكذلك عند ولده ملك شاه. ولذلك قلت لك المدة كبيرة، يعني وزر عند الاثنين تسع. يعني من النادر أن ترى إنسانا يعمل لملك ولي ابنه أو حتى لملك واحد 29 عاما وتبقى المودة قائمة بين الاثنين. طبعا مات ألب أرسلان وهو عنه راضي. وأما بالنسبة للعلاقة بين ولدي، هذه لم يكتب عنها المؤرخون على الإطلاق كثيرا يعني.
نعم.
ولكن الرجل ناقم أيضا منه البعض في أنه ربما يترك العلم الشرعي.
نعم.
وربما ينفرد بأمر السياسة، لكنه عاب على من رأى أن هذا بالنسبة له غير مرغوب فيه، في أنه ربما يخدم الإسلام أكثر في منصب هذا، ربما يخدم العلماء أكثر في مكانته تلك. ولذلك فتح بابه للعلماء وللفقهاء وللمحدثين ولرجال اللغة ولرجال الأدب ولعلماء النحو بالليل والنهار، وما كان يغلق الباب على الإطلاق. بل إذا نظرنا بذلك، نظرنا إلى أنه أقام المدارس. ما احنا ما بنقول إنسان محب للعلم، إنسان فيه خير، إنسان عنده انتماء لدينه ولبلاده، ينجم عنه الكثير ونرى منه يعني أفكار كثيرة جدا إيجابية.
نرى منه كل الخير.
نرى منه كل الخير ولا نرى الشر.
نعم.
ولذلك بنى المدارس النظامية ببغداد وبنيسابور وبغيرهما، وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والعلماء، يقضي معهم عامة أوقاته، يعني كل الوقت اللي ما يكونش الملك طلبه فيه هو مع العلماء والفقهاء.
تخيل. ولذلك استطاع أن يحظى باحتراما بين الأوساط الدينية.
هذه مهمة جدا.
نعم.
النقطة التي تلي ذلك، قيل له إن هؤلاء شغلوك عن كثير من مصالح المسلمين. ده العلماء دول شغلوك يا عم، أنت كل شوية قاعد مع الفقهاء، كل شوية قاعد مع العلماء، مع المحدثين. فقال هؤلاء جمال الدنيا والآخرة. شوف الرد،
جمال الدنيا والآخرة.
جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلستهم على رأسي ما استكثرت ذلك. شوف الرد، شوف الرد. بني بقول لحضرتك يعني هناك من يزدر العلماء، هناك من لا يتمنى أبدا جلوس العلماء، وفي يقول لك يا عم أنا ناقص، احنا فتحنا جامع، خد إلى آخر هذه الأمور. لكن هذا لبصيرته فضلا عن علمه وتربيته، يعني استطاع أن يحتوي العلماء لأنه منهم.
هل كان يرجع إلى العلماء في أمور الدولة؟
طبعا طبعا، لسبب واحد، لأنك تعلم أن السياسة الشرعية، السياسة الشرعية تختلف عن السياسة الحالية.
نعم.
السياسة الشرعية شاملة. ولذلك حينما صنف الإمام العلامة ابن القيم الكتابة القيمة للطرق الحكمية في السياسة الشرعية، كان حاويا لذلك. ولذلك بقى فيه النصائح للملك، النصائح للأمير، النصائح للوزير، النصائح كده في كافة التخصصات، في 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 العقوبات إن أردت، في الاقتصاد إن أردت، في 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 إدارة الدولة إن أردت،
في يعني مستشارين شرعيين في كل النواحي.
أحسنت أحسنت. طيب هذا الرجل عجيب مع مع العلماء الكبار، مع الأعيان.
نعم.
كان إذا دخل عليه الإمام أبو القاسم القشيري المعروف المشهور وأبو المعالي الجويني الإمام العالم العلامة، قام لهما وأجلسهما، يعني يقوم كده في المقدمة في وش المجلس ويقوم قاعد إلى اثنين. وكان إذا دخل أبو علي الإمام العظيم الفرماذي قام وأجلسه مكانه، يعرض له انت بتعمل لي كده وبتاع، انت عامل مع الإمام أبي علي الفرماذي هذا، يقول لهم يا جماعة دول يعني ندمائي وأقراني وبيثنوا علي، أما هذا الرجل يذكر لي عيوبي وظلمي، يقول لي لا انت ظالم في كذا.
نعم.
انت عندك عيب كذا، فأرجع وأتوب إلى ربي من هذا الأمر، يعني بيقومني. خدت بال حضرتك ازاي؟ فهو يعني الكبير وأنا أرجع ليه في كثير من الأمور. هذا الرجل بقى بالنسبة لعبادته ما يبقاش مجرد بس مظهر، لا، قال لك كان محافظا على الصلاة، فكان لا يدع الجمعة ولا الجماعات، يعني ما كان يتخلف عن صلاة الجمعة ولا كان يتخلف عن ولا كان شيء يشغله عن الصلاة، بدءا من وقت الأذان، بدءا من وقت الأذان. وكان يواظب على صيام الاثنين والخميس، يعني عنده هذه ما بنقولش عليها عادة ولكنها سنة، كان يواظب على صيام الاثنين والخميس. وكانت له أوقاف ضرة وصدقات برة، دي خاصة به، يعني لها له زي ايه، زي ما نقول ايه، الانسان عايز يعمل صدقة جارية، ما هو الصواب انه يعملها وعايش، لان انا لما اقمت هذه هي انا افعلها لنفسي، مش انتظر لما ابني ربما يبتلى، ابن ربما لا يكون معه شيء، ابن ربما ما يكونش عنده الديانة الكافية، الى اخر هذه الامور. وذلك هو كان يفعل كل ذلك في حياته. والامر العجيب كمان كان يعظم الصوفية، بس خلي بالك لما بقول الصوفية
هناك فرق.
الصوفية مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى خالية من البدع مطلقا. ليه؟ لأن احنا ما صنفنا الناس من عهد النبي، قلنا اللي وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
دول الصحبة اللي احنا بنسموهم الأصحاب أو الصحابة. خلاص ما فيش كلام. ما الذين جاءوا بعدهم بنقول عليهم كبار التابعين، هم الذين رأوا الصحابة ولم تكتحل أعينهم برؤية محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده أوساط التابعين، بعد كده صغار التابعين، بعد كده جه بقى عصر الزهد لما الفتن كثرت، في ناس قامت نائية بنفسها عن الفتن فاتخذت نفسها كتف.
إذن هناك مفهوم صحيح للصوفية ومفهوم مقبول أيضا لأهل السنة.
لذلك أئمتنا أهل السنة لم ينكروا على أصحاب المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ناس برضو على السنة ولم يبتدعوا على الإطلاق إلا أنهم غالوا في العبادة.
نعم.
زي صلة بن أشيم كان لا يصل يعني فراشه إلا زاحفا. عامر بن عبد الله بن الزبير مثلا، ابن عامر بن عبد الله بن الزبير يعني عمش من شدة البكاء من خوفه من الله جل وعلا، ده غلو. لكن لم يبتدع ولم يأتوا ببدع على الإطلاق، بل كانوا من الصالحين المشهور لهم. أما المرحلة الثالثة هي الخطرة جدا، لما اختلطوا بمن جاء من الفرس وكيت واختلطت هذه الأمور، فظهر ما يسمى بالحقيقة والشريعة والظاهر والباطن، وعبدوا بعضهم من دون الله جل وعلا، وقبلوا الأعتاب وقبلوا الأضرحة وطافوا كيت،
دي مرحلة الدراويش.
وحولوا العبادة والعياذ بالله جل وعلا يعني تحويلا يعني لا يرضاه الله جل وعلا. فدي المرحلة لا نقبلها. هذا كان عظم الصوفية تعظيما زائدا، فعتب في ذلك. قالوا تعالى انت، قال اصلا شفت واحد يعني يعتبر ولي من الصوفية، قالوا زي، قالوا انا بخدم اللي مثله نفسي اشوفه، قالوا انا كنت بخدم امير مع قلب ارسلان ومع ابن الكشاف، انا كنت بخدم امير. فده قالي بالشكل كده انسان عادي طبعا يعني مش قد كده يعني، وقال لي يا عمي اخدم من تنفعك خدمته ودعك ممن تأكله الكلاب غدا. بقول هو كان بيسكر الأمر اللي أنا معه ده. فدي في الليلة دي الأمر ده سكر جدا وجه. فالكلاب هو جاي بقى بتوقع ويقوم ويعمل الكلاب كأنها عامية عليه أنه هو صاحب المكان، هجمت عليه مزقته فمات. وبقول له يخدم من تنفعك خدمته لا تخدم من تأكله الكلاب غدا. فجي في الموقع ده له كانت الرجل دوالي وتكلم بكلام كيت، فقال سبحان الله فأنا أخدم الصوفية أيضا لهم المعتدلين واللي ما بيفعلوش أفعال ولا ما احترام، يعني بيحولوا العبادة إلى غير مسارها على الإطلاق. المهم هذا العالم الكبير، لا أقول فقط الوزير، يعني أسمع الحديث في أماكن شتى ببغداد وغيرها، وكان يقول إني لا أعلم بأني لست أهلا للرواية، ولكني أحب أن أربط في قطار نقلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت خيال يعمل نفسه مجالس في بغداد، مجالس حديث يقعد يروي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أنا لست أهلا للرواية. أنت عارف الحديث، علم الحديث عندنا رواية ودراية، فهو كان يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ينال هذا الشرف. المهم وقال أيضا رأيت في المنام إبليس. من العجيب عند هذا الرجل من ديانتي قال أن أنا شفت إبليس، فقلت له أنت اللي ربنا كيت وأنت شفت الجنة عيانا وشفت النار عيانا الآخر هذه الأمور، وأمرك بالسجود، وده أمر يعني ما أمرك بسجود الأدم ليس لذات أدم على الإطلاق ولكن لأمر الله جل وعلا، فأبيت وأنا لم أرى شيئا من هذه الأمور وأسجد له مرات ومرات. المهم أجلسه المقتدي، المقتدي مرة بين يديه وقال له يا حسن رضي الله عنك برضا أمير المؤمنين عنك، يعني عايز أقول له أن كل رضى عليك، الرعية رضي عليك، العلماء رضين عليك، وأنا كمان راضي عليك. خلاص المسألة، هذا رجل ملك ألوفا من الترك وكان له بنون كثيرة، ربنا رزقه الله أولادا كثر وكانوا جميعا من الصالحين، بل استوزر منهم خمسة، منهم خمسة اشتغلوا وزراء وكانت سيرتهم صالحة جدا، يعني وزر ابنه أحمد للسلطان محمد إلى آخر هذه الأمور. قصة الاغتيال بقى أنه خرج في يوم مع الخليفة يعني من أصبهان قاصرا بغداد، كان الكلام ده في مستهل رمضان وكان صايم، فإحنا عشان نكون مركزين جدا لأن بعض المراجع كده تلاقي برضو يعني ما فيش خلاف على الإطلاق ولكن تبقى بسيطة وسهلة. يعني في مستهل رمضان من السنة اللي ذكرناها اللي هي سنة مقتله، هو كان مسافر مع الخليفة متجه من أصبهان قاصد إيه بغداد. فلما كان اليوم العاشر اللي هو العاشر من رمضان اجتاز في بعض طريقه بقرية بالقرب من هاوند وهو يصور في معفة، فقال بيقول للأمير المؤمنين يعني بيقول للأمير معه انت عارف المكان اللي احنا نمر عليه؟ قال له ده كان هنا معركة وشهد عدد من الصحابة كذا، وقتل في هذا المكان عدد من الصحابة كبير، وليت الإنسان يقتل في مثل هذا المكان أو يموت في هذا المكان الذي به من الصالحين من أصحاب رسول الله،
فتمنى شهد في هذا البقعة.
المهم هو جلس يستريح في هذا المكان، فجلس صبي بقصاصة، يعني ايه اللي احنا كنا بنسميها شكاية عشان يقول له شوف مظلمتي، صبي صغير باطني طبعا، الرجل ده مظلمة. فقال له تفضل يا ولدي ايتني بالقصاصة، فبين هو يقرأ القصاصة اذ اعطاه بخنجر وطعنه به. فقلت له زي ما قلت لحضرتك كان صائما، فلما انتهى اليه ضربه بسكين في فؤاده، وقام العيل ده الغلام الباطني بعد ما ضربه بالخنجر وهو بيقرأ القصاصة في قلبه ولا هاربا، فرجله جت في طنب خيمة اتعذر وقام واقع، فامسكوا به وقتلوه. قيل اللي استأجره عليه قيل هو الخليفة، ولذلك مات بعده ب35 يوما ولم ينهى بشيء، وقيل لا بل إن الباطنيين هم الذين اتفقوا مع هذا الغلام لأنه من جنسهم ولأنه منهم، ثم غدروا به فقتلوه. فقط هي هذه من بالنسبة لمن أثنى عليه الإمام الكبير والنحو والعظيم ابن عقيل، أثنى عليه ابن الجوزي، أثنى عليه ابن عطية، أثنى عليه كثير من أئمته.
طيب لكن في بعض المراجع دكتور محمد ربما كانت هذه الشخصية العظيمة مختلفة عن باقي الشخصيات من الحكام والسلاطين تحديدا. صحيح. هذه الشخصية شخصية نظام الملك الوزير الحسن ابن علي، أنه كان يرى في الفرق الباطنية أنها عدو أول للإسلام وللمسلمين، وبالتالي لابد من كسر شوكة هؤلاء. صحيح. الروافض يعني، وفي الأخير قتله هؤلاء. طبعا. يعني وتعرض للاغتيال على يد هؤلاء.
نعم. شوف يا دكتور حسام، زي ما انت فضلتك قلت، هذا الرجل بما أنه عالم سواء في العقيدة هو عالم، في الحديث هو عالم، في اللغة هو عالم، وفي نفس الوقت رجل دولة، إذن هو محيط بأمر الباطنين جدا، هو أكثر خبرة وعلما من نعم. الآخرين، فضلا عن أنه لما وزر لأربع أرسلان عالم جدا من يكون الباطنيون، ولذلك كان يحذر منهم جدا وكان يأمر بكسر شوكتهم، ولذلك ما ظهرت لهم شوكة على الإطلاق في أيامه، لا في بغداد ولا في أصبهان ولا في بلاد ما وراء النهر ولا في أي منطقة من هذه الأمور
نعم.
لذلك لما أرادوا الغدر به لم يدخلوا معه، طبعا ناهيك عن المواجهة، ما فيش مواجهة، لما أرادوا الغدر به
نعم.
لم يصر رجلا، ليه؟ لأنه كان حاصف جدا، بمعنى حذر جدا، ولأنه عالم فهم أساليب الباطنية إنه ما يوصلوا له، لذلك دخلوا عليه بمدخل يختلف عن أي مدخل ذكرناه في اغتيال من سبق.
جميل.
أرسلوا ليه طفل صغير، فهو لا يتخيل على الإطلاق إن الأشقياء دولا يجي من سلالتهم طفل بريء صغير ليقتل، ما هو طفل، طفل لم يبلغ الحلم، طفل صغير، تخيل من يظن ذلك في هذا الطريق؟
لا يمكن على الإطلاق.
وانت تعرف يقولك كان كيف كان يخبئ الخنجر، يقولك كانوا بيعملوا حاجة عجيبة جدا، كان بالنسبة للكم بتاعه يضع الخنجر فيه، خدت لك حضرتك ازاي، ولذلك ما ان يفعل هذا، هو اللي بيطلع كده بتاع هيشوفوه لما جالسين وقتلوه، ولذلك كان يسقطه من كمه فيمسك بطرفه يعني مثلا بدخل الخنجر هكذا الكم واسع، هو نصابه في الامام، يد الخنجر في الاسفل، يسقطها كذا فيمسك باليد ثم يقوم بالطعن والكم واسع.
الروافض عندما يقدموا على عملية الاغتيال تحديدا، هل هو يعلم أنه يعرض نفسه أيضا إلى الخطر؟
أيوة.
يعني نحن نعلم أن هؤلاء جبناء.
أيوة. وسؤال في منتهى العجب.
نعم.
أنا حاولت أفهمه، يعني مثلا هنيجي في ترجمة الوقت، هتجد قائد الباطنيين لما ذهب لواحد من أهل السنة نادى على واحد عنده قال له أريه التلبية له وأريه السمع والطاعة له، شرح نفسك من على القلعة، ارمي بنفسك من على القلعة، أمرب ما انتظرش الأمر ينتهي، أمرمي نفسه من على القلعة. جي للثاني قال نفسك بخنجر، ما كملش، كان قتل نفسه بالخنجر. للثالث هكذا. هؤلاء ما ركب الله لهم عقولا دولا بالنسبة للمعممين اشتغلوا على هؤلاء على العاطفة فقط، ولذلك الخطاب القرآني كله يا أولي الألباب، يا أولي الألباب ذوي العقول، خطبك يشغل دماغك.
طيب ماذا وصفوا لهم الصورة فيما بعد الموت؟
ما أنا عايز أقول لا ما في صورة على الإطلاق ولا فيما بعد الموت، بل يسخر منك يقول لك إيه عذاب القبر وإيه نعم القبر، ما فيش خالص،
لا يوجد عذاب القبر عندهم.
إيه نعم. وبالتالي هم والعياذ بالله أبناء اللحظة، لكن هو الوقتي كيف، أنا أقول لك لما غيب عقله لعب على عاطفته بقى الثأر والدم، الثأر والدم، الثأر والدم، إنسان مغيب، ولذلك إما بيأخذ زوجته متعة ولا يتكلم على طلق بل يفرح لأنه مغيب، هو ما بيأخذ منه الخمس يفرح لأنه مغيب، هو ما بيفعل بيه في يبعثه كده زي مثل الحثالات دول يبعثوه كده يتقتل ومغيب ويفرح ويظن أنه بقى بطل وداخل الجنة على طول إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أنا أحتار في هؤلاء المغيبين، هؤلاء غيبوا، والله أشك أن يعني ممكن تلاقي عقل في الرأس.
نعم.
ملوش لازمة،
مش شغال.
ملوش.
نظام الملك في فترته إلى أي درجة استطاع أن ينهض بالدولة سياسيا واقتصاديا ومن الناحية العلمية ومن الناحية الأدبية أيضا؟
يعني كان أمينا جدا مع
نعم.
ملوكه يعني كان مع الملك ألب ومع الملك مع ابنه ملك شاه يعني كان أمينا جدا، بدليل انظر إلى ما فعله في الحرمين، انظر إلى ما فعله بالمدارس النظامية وما كيف أنشأها في بغداد وفي غيرها وفي أصبهان وفي مناطق كثيرة جدا.
جميل.
انظر دي من الناحية الدينية والتعليمية، انظر أيضا إلى الناحية السياسية، كيف لم يخترق الباطنيون ولم يصل الشيعة على الإطلاق إلى أي ولاية في حالما كان يعني مستوزرا أو وزيرا للملك، لم يستطيعوا على الإطلاق. أضف إلى ذلك أن الصليبيين لم يتمتعوا على الإطلاق بحصن واحد من حصون المسلمين في هذا الوقت وفي مدة 29 سنة إلا هذا الرجل كان وزيرا في أهل الملك سواء للأول أو للثاني اللي ولده. أضف إلى ذلك أن العلماء شهدوا يعني في عصره مرحلة عظيمة جدا من حفظ القرآن ومن القراءات ومن الحديث ومن اللغة ومن النحو ومن الأدب ومن التراجم، مش بس بنتكلم على الدين بس لا في الأدب والتراجم وفي كل شيء بصراحة، وكان سببا في ازدهار المعارف والتعليم
حتى في الناحية الاقتصادية. يعني إذا تحدثنا عن التفكير الاقتصادي عند نظام الملك يعني كان لنظام الملك دور مهم في إصلاح الأراضي الزراعية وتنظيمها وتوزيعها، قد جرت العادة أيضا لدى الخلفاء والأمراء أن تجنى الأموال في البلاد وتجمع في العاصمة،
بدليل أنه لما كانت له تلك النظرة
نعم.
وبالنسبة لاستصلاح الأراضي والجباية منها كثر الخير جدا، حتى أنه ملك كثيرا من الترك ليس لمجرد ملكي على الإطلاق، بل حتى إذا قامت قائمة بين المسلمين والصليبين أو بين المسلمين والباطنيين استطاع أن يجعل جنودا رجالا مع أهل السنة والجماعة في صفهم، ولذلك ما كان يشتري هؤلاء إلا ويعلنون إسلامهم. هذا كان من الخير الكثير جدا.
وأمام كل هذه المغريات لم يتخذ منصبه يعني مكانا لجمع المال،
لجمع المال على الإطلاق، بل هو الرجل كان متصدقا، كان منفقا، كان معطاء، ثم إن أولاده كانوا وزراء. فإذا ماذا يفعل بهذا الأمر؟ الرجل كان يخشى الله جل وعلا، وقلنا كان يتمنى أن يكون في ركب هذا القطار الممتد الذي يحمل حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى ينال شفاعته. إذا الرجل في عمله هو يخدم دينه ويخدم وطنه.
إذا أردنا أن نربي أبناءنا ونربي أولادنا على هذه السير العظيمة ماذا نقول له؟
والله أنا بداية أود أن أقول إن فاقد الشيء لا يعطيه. ربما إحنا نفقد أمورا كثيرة يعني تمتع بها هؤلاء، بمعنى أن التربية غرزت في هذا من أبيه، يعني أبوه كان سببا في تعليم القرآن، سبب تعليم اللغة، سبب تعليم النحو وكذا. الآن الأكثرية
إذا كان رب البيت يبدو في ضرب
بالضبط في شيء من أهل البيت الرقص. فأنت عندك معظم الوقت يهتم جدا بالشبكة العنكبوتية، ابنه يبقى عنده 4 سنوات ويعني ملوش حل في الشبكة العنكبوتية، إنما إنه بعد ما يتقدم في السن صلى ما فيش على الإطلاق. حتى إن يهتم بالتعليم، يلا حليت الواجب، يلا رحت المدرسة، يلا أخذت الدرس،
ما صليت ما بيسألش،
ما فيش على الإطلاق إلا ما رحم ربي. أضف إلى ذلك أيضا بالنسبة لي أنت الوقت الحرب على الإسلام من الإلحاديين وأعداء الدين كثيرة جدا. الشيعة الباطنيون يعطينا شبهات، الإلحاديون يعطينا شبهات، المشركون يعطينا شبهات، هي حرب من خلال وسائل الاتصال التي ربطتنا وجمعتنا كأننا في قرية واحدة محيرة جدا. والأولاد أو الأجيال إن لم يكن عندها حصانة ووقاية فإنها تتزلزل.
هل لنا أن نفقد الأمن في تكرار مثل هذه الشخصيات دكتور محمد؟
ليه بقى؟ لأن الأمة ولادة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فقال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة بالنسبة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. هذه واحدة. ثانية في موعود الله جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق شوف ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. البشارة الثالثة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعند أهل السنة وأيضا عند غيرهم الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عادهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
إذا أردنا أن نخرج من هذه القصة تحديدا قصة نظام الملك بدرس عظيم ومستفاد، ما هي أبرز القصص المستفادة من هذه القصة؟
يعني أنا عن نفسي أنا استفدت أمورا كثيرا جدا. أولا لا بد للإنسان أن يكون صاحب همة عالية، لأن الأمور لا تأتي بالتمني على الإطلاق، ولكنها مع احترامي تأتي بشدة وبالهمة وبالعزيمة، والعزيمة لا بد وأن تكون راسخة، يعني لا تكون مجرد يعني أهم، لأن الهم جالان يأتي في الخاطر ويزول بخلاف العزم. لابد وأن يكون إنسان مثبتا أمره إياه. أعطيك مثالا على ذلك، يعني كافور الإخشيدي هذا كان عبد حبشي خطة الحقوق في مصر وعنده من 10 إلى 14 سنة. هذا العبد لما جاء شوف كان به عيب في قدميه، ما بيعرفش يقف، كان ثقيل المشي، ثقيل الدم، أسود دميم. جاء اشتغل ودوه بقى اشتراها زيات، الزيات كان بيخليه يعمل ايه؟ يفترش الأرض ينام على الزيت، وبطول النهار هو يعب زيت، وبعدين يحمل على منكبيه ثم يزور العجل. جاء قالك أنا عايز أملك مصر دي، هو كل همه عايز يبقى رئيس، عايز يبقى حاكم مصر. ولذلك تقرب اتباع لواحد كاتب، الكاتب قام عطيه هدية للملك. الملك قاعد يشتغل يكتب له يكتب له، بدأ يخترق البيت لغاية ما وصلوا بقى هو الحاكم على مصر بأسره. فاحنا محتاجين نتعلم من دول علو الهمة في الوصول إلى القمة في الدين والدنيا معنا.
نعم على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، كما أتوجه إليكم بالشكر مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل